كان كلامنا في أنه لو شككنا المعاطاة لازمة أو جائزة تفيد الملك جزما، لكن نشك الملك اللازم أو الملك الجائز. قلنا توجد عدة أمور، عدة مستندات لإثبات لزوم الملكية. الدليل الأول ماذا؟ استصحاب. الحمد لله الآن فرغنا منه وكان فيه قال وقيل، نتيجة الاستصحاب كان إن شاء الله. الدليل الثاني، محاضرتنا الجديدة من الآن، وألفت أنظاركم إلى أن هذه المستندات مستندات عامة ما تختص بما بالمعاملة، بل كل معاملة شكينا لازمة أو جائزة. هذه الوجوه، هذه الأدلة التي سوف نذكرها فلتأتي. فعلى هذا الأساس نتمكن أن نقول هذه الأدلة أدلة على إصالة اللزوم العامة. هنا قاعدة وهي تقول الأصل في كل معاملة هو اللزوم. شنو الدليل؟ هاي مستندات. المستند الأول هو الاستصحاب. المستند الثاني، إذن ذني مدارك عامة وليست مدارك خاصة، هاي قضية يجدر الالتفات إليها. المستند الثاني التمسك بحديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. بتقريب أن مقدم مشتري على المبيع الذي صار ملكا له بالمعاطاة، أن البايع لا يتمكن من الرجوع وفسخ البيع. إذ لو تمكن من دون رضا المشتري فهذا يعني أن المشتري ليس مسلطا على من، ليس مسلطا على من، على ماله. وما هو ماله؟ وهو المبيع. وقد تشكل وتقول هذا الاستدلال قابل للمناقشة ببيان. أن البائع لو رجع وقال رجعت فسخت البيعة، فمن قال إن المبيع هو الآن ملك المشتري حتى ندعي أن مقتضى سلطنته ثبوت الحق له في رفضي فسخ البايع؟ إذا أراد المشتري أن يقول هذا المبيع مالي وأنا مسلط على مالي، لحديث السلطنة. وما دمت مسلطا على مالي فأنا أرفض ماذا؟ رجوعك أيها الباع. هكذا يتمسك المشتري دائما بحديث السلطنة. البائع يتمكن ان يجاوبه، يقول له انا حينما فسخت، انا البائع، حينما فسخت من قال هذا المبيع هو ماذا مالك؟ حتى تطبق حديث شنو السلطنة على نفسك، انه ليس بامكانك. انا اطبق حديث السلطنة عليك، فان تطبيقه فرع أن يكون المبيع مالا لك، وبعد أن فسخت أنا لا تحرج أنت أيها المشتري أن المبيع شنو مالك، حتى تطبق قاعدة السلطنة عليك. وهذا ما يصطلح عليه شي يسمونه الطريقة، وهذا ما يصطلح عليه بالتمسك بالعام في الشبهات المصداقية او الموضوعية، وهو لا يجوز. فالتمسك بالعام فرع إحراز تحقق ماذا الموضوع. أما إذا لم يحرز الموضوع فمعناه إن نتمسك بالعام لإحراز ماذا؟ لإحراز ماذا؟ الموضوع. وكل ومن الواضح إن أي حكم من الأحكام لا يثبت موضوع شنو؟ نفسه. فأنت أيها المشتري تريد التمسك بعام، ما هو العام؟ الناس مسلطون على أموالهم والتمسك به فرع أن يثبت الموضوع. الموضوع شنو هو؟ عنوان شنو؟ أموالهم، يعني أن هذا مالك هذا المبيع. وبعد أن فسخت أنا أنت لا تحرز هذا الموضوع، والتمسك بالعام فرع هذا الموضوع. أما قبل إحراز الموضوع لا يجوز التمسك بالعام، وإلا صار الحكم مثبتا لموضوع نفسه. هذا منو قاعد يحكي كله؟ البائع قاعد يقول صار يدرس. هذا البائع يحكي ويا من؟ ويا المشتري. المشتري شي جاوب؟ شوفوا جواب المشتري، يقول صحيح ما يجوز التمسك بالعام، الشبه المصداقية في صدور، وأنا لا أريد أن أتمسك، بعموم حديث السلطنة بعد أن تفسخ أيها البائع، وإنما أتمسك بحديث السلطنة شوكي قبل أن تفسخ، قبل أن تفسخ. يعني بعبارة أخرى، قبل أن تجي أيها البائع وتقول فسخت، أنا أقول لك أيها البائع، أنا المشتري أقول لك أيها البائع، هذا المبيع مال من؟ قبل أن تفسخ مال من؟ مال من؟ مال المشتري حتما؟ بل حتما 100%. فإذا حتما 100% فأطبق حديث السلطنة الآن، الآن يعني قصدي شو وقت؟ قبل الفسخ، وأقول هذا المبيع مالي، وإذا كان مالي فأنا ماذا؟ مسلط عليه. ومن جملة أنحاء السلطنة أن أرفض، أن أرفض ماذا؟ سلب عني وإخراج شنو؟ من ملكي من دون رضاي. وهي طريقة جميلة ترى. إذا لا يلزم بعد تمسك بالعام في شبه المصداقية. والخلاصة، انتهى الموضوع، والخلاصة نحن نتمسك بعموم حديث السلطنة، لكن ايش وقت نتمسك به؟ قبل فسخ البائع، حينما هو بعد عند المشتري، قاعد اكرر ترى، حينما هو عند المشتري الان، هو والله بالله الله هو مال من؟ مال المشتري. مقتضى السلطنة عليه شنو؟ ان يتمكن المشتري رفض ماذا؟ اخراجه من ملكه من دون شنو؟ موافقته. هذا مسلم يا اخوة، لا بد في تطبيقه، نطبقه الان قبل الفسخ، لا انه انطبق بعد الفتح. حتى تقول لي بعد الفسخ هذا مو ملكك، ما معلوم مالك، مالك ما معلوم حتى تطبق. فالخلاصة هكذا صار، وهي طريقة انصافين ظريفة جميلة، التفاتة من قبل الشيخ رحمة الله عليه، مورد للتقدير والتثمين، جزاه الله خير الجزاء. لكن أتفدح شاي أنا سابقا بينته، والآن ما تقوله من المناسب للطالب يبين الشيخ الأنصاري هالشيء، أن حديث السلطنة أصلا ما ثابت سنده ترى، ريش عن عوالي اللآلي، عوالي اللآلي، قال صلى الله عليه وآله الناس مسلطون في أمان الله على أمواله. ويعني سند ماذا؟ ولكن رغم هذا نحن نقبل ماذا؟ مضمونة للسيرة العقلائية للارتكاز العقلائي، لكن طريقة الاستدلال راح تختلف بين ما إذا كان الدليل لفظيا وبين ما إذا كان عقلائيا. رب طريقة استهنا طريقة تختلف، ما تختلف، أنا لست في هذا الصدد، بس من المناسب للشيخ أن يبين هذا المعنى حتى الطالب يكون على بصيرة. ولكن كما قلت لكم الشيخ في المتاتب تدقيق من حيث الأسناد، أسناد ما عنده بان الطريق عليما على الوثوق لهذا عند اطمئنان. الله رزقه وهي نعمة كبيرة الوثوق والاطمئنان بهذه الاحاديث سيعمل. واذا وثوق صار كذا حينئذ زين، هاي نعمة قلت الهية زين. ومنهم ها عقلائي، عقلائي يعني سير عقلائي في هيك رأيك ايضا. ومنه يظهر بل العفو ويدل على اللزوم. بس قلت اللزوم وين؟ ترى هاي أدلة اللزوم، قاعدة اللزوم العامة، قاعدة اللزوم العامة، مستندات قاعدة اللزوم. ها اي هذه كنا التفت لها، اما ما مختص بالمعاطات او بالبيع. الاول الاستصحاب، الثاني يقول ويدل على اللزوم مضافا الى ما ذكر، ما ذكر ياهو استصحاب شنو عموم هذا المستند الثاني رقمهم ترى ما ادري قد راح يصير 5 6 7 ما ادري بس خلينا نشوف شلون. ويدل على اللزوم مضافا الى ما ذكر، مضافا الى استصحاب عموم قوله عليه السلام او صلى الله عليه واله الناس مسلطون على اموالهم فان مكتب السلطنه. شوف وين شو وقت يجي يطبق الشيخ حديث السلطنه قبل الفتح، بعد البايع بيته ما متندم، ما متندم المشتري يطبق الان حديث السلطنه. فان مكتب السلطنه هذا دليل الثاني. دليل الاول هو الاستصحاب يا اللزوم، لا اللزوم ذاك دليل خاص بمن اللزوم، ذاك دليل خاص بمن جلبه يعني تصير عقلائية جرت عليهم على ان المعاطاة تفيد الملك. هذا مو مستند لإطالة اللزوم العامة، لا بس سمعته اذا هيك تسوون لا بس. مضافا الى ما ذكر عموم قوله الناس صلى الله عليه واله الناس مسلطون فان مطلب السلطنة ان لا يخرج عن ملكيته، يعني ملكه كما في بعض النسخ احسن بغير اختياره. بغير اختياره يعني شلون؟ يعني يجي البايع اول الصبح يدق الباب بطلنا بطلنا بغير اختياري بعد بطلنا ويجي ياخذ الحاجه انا مستانس فيها فرحان. فجواز تملكه منه البائع بالرجوع فيه، يعني يرجع في هذا البيع. فجواز تملكي عنه، عنه اذا كان يعرفها ما تقول لي شنو شنو هذا، تعال هيك وجودها بلا حاجه بلا داعي وتعال فتش عن مرجع الضبط بلا داعي. فجواز تملكه عن يومين المشتري، يكون رجع الضمير للمشتري، يعني هذا البائع راح ياخذ الملكيه يستلمها منين الملكيه؟ من المتمع الى باحث هذا. قلت جواز تملكه، تملك البائع بالرجوع فيه يعني في البيع من دون رضا، رضا من مشتري منافل للسلطنة المطلقة. اكو سلطنة مطلقة شاملة لكل الآثار، واحدة من الآثار تنهي ان ما يتمكن احد يسلب هذه الملكية عن المشتري. مقتضى السلطنة هتشي يلعب كل الاثار، واحد من الاثار هذه وهي انه لا يجوز سلب سلب هذا الملك عنه من دون رضا، فهو مسلط حتى بلعب هذا الاثر. فاندفع اذا اردنا نبين تقريب التمسك بحديث السلطنه لانه نتمسك به بعد ما يفسخ البايع، فاندفع ما ربما يتوهم من انه غايه، هي انا بالعبارة عجي شنو ان من غاية، ان من هي من ان شنو ان من، فلا بد هذا اشتباه مطبع لعله لعله لا بس بالنسبة هيك موجود عندنا. انت همات لما تريد هذا يقول المناسب، مو انه تشخطه وشي يسمونه، لا اتفاد اشياء ماذا في الحقيقة اللي لا هذا مو من اشياء هذا، وانما تقول المناسب هيك من ان غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه، الشخص من هنا مشتري على ملكه، وتعال ثبت هذا ملكك بعد ما فسخ البائع منه، قال هذا ملكك، سلطنة الشخص على ملكه، ولا نعلم ولا نسلم ملكيته له، ملكية المشتري له يعني علما للمبيع، بعد رجوع المالك الاصلي من قال هذا ملكك، اول الكلام لعله يجوز ان يصغر على المعافاة ليست لازمة. ولما ذكرنا يقول ولذلك المحقق الحلي رحمة الله عليه نفس الحكاية اللي احنا ذكرناه وذكرها في باب القرض، هاي تتمها ما تذكرها. ثم انه لنفس النقطة التي ذكرناها أشار المحقق الحل حيث قال لو أقرض شخص غيره مقدارا من المال، قال له هذه 1000 دينار 2000 دينار قرضه اخذها قرض خذاها، وحددوا الاجل، الاجل ايش قد مثلا مع تحديد الاجل حددوا اجل شهر مثلا، اكو بحث بين الفقهاء يتمكن، هل يتمكن المقرض من الرجوع؟ يقول صحيح انا قررنا شهر لكن اريد ابطل، اريد ابطل قبل الشهر ملكي اريده، يقدر يبطل؟ يا كلام هذا ترى بين الفقهاء، اكو بعضهم قال يجوز بعضهم قال يجوز ايبالي، ما اقدر اقول المشهور هو شنو ما اعرف، بس قصدي هذا قول معروف انه يجوز حتى لو قرر اجل. المحقق قال لا، قال لا يتمثل. لماذا؟ لأن المقترض بعد أن اقترض صار مالكا لهذا الشيء، يعني هذا المال هذه الألف صارت ملك من؟ ملك المقترض، بلي غاية الأمر مع ضمان المثل فهي ملكه، فإذا صار ملكه مقتضى السلطنة على ملكه، أن ما يجوز واحد يسلب منا هذا الملك إلا برضا. نفس الطريقة نفس البيان اتمسك به منه المحقق الحلي، بلي مولانا نطبق. يقول ولما ذكرنا، يعني من أنه يتمسك بمن بالسلطنة المطلقة الثابتة شوكت قبل الفتح، تمسك المحقق في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض، ليش قال بعد القبض؟ لأن القرض شرط من شرائط من صحة القرض، عندنا أشياء اثنين من دون قبض، اثنين وثلاثة بيها القبض شرط في أصل صحتها، ثلاثة إذا أكو رابع قل لي أنا سبجهني ثلاثة، إذا أكو عدة أربعة لا بأس، ثلاثة أكو القبض شرط في صحته، واحد من عنده ماذا؟ القرض، يعني إذا واحد اقترب فيه شوكت شنو يملكه ويصير القرض صحيح، إذا قبضت بمجرد العقد ما ينتقل المال شنو إليه ما يكون القرض صحيح، القبض شرط. الثاني ياهم الهبة، الهبة الهبة، إذا واحد وهب لك فرق شيء قبل ما يعطيك إياه ما صار ملكك، إيش وقت يصير ملكك؟ ملك الموهوب له إذا قبضه، فلذلك شنو هسه تحاول يكون قبضه؟ حتى صاحبنا بعد شنو ما يتمكن من حتى يصير ملكك يعني، وطبيعة ما تبيننا لما انت قبض رأسنا تصرف بي، رأسنا تصرف بي، لان اذا ما صرفت بي يتمكن هو يبطل، فانت هو انتقل اليك بالقبض، لكن اذا ما كنت من الرحم يتمكن هو شنو؟ فانت اذا شنو ما ادري الكتاب جلده بسرعة جلده مو تخلي له نايلون ودخلته بس نايلون ما معلوم تغير الريفر التصرف مغير للعين فجلده اي مثلا هيك مو عنه شنو بس اغلاق نايلون تخليه خاتم مثلا تروح تموع اذا تخاف على انه لا راح يبطل شوية دقدقة هيك بايد الهاون حتى يتعفف تغير العين المهم تغير ما في العين يكون يصير فالقبض اذا شرط وين في القرض واحد في الهبة هاي اثنين بعد اكو مورد الثالث من يقوله فد واحد خلي يقوله ها احسن هذا رابع صار انا نسيت هذا ثالث انا نسيت اكو رابع بعد ها بيع السلام مو بعيد كما تقولون اكو خامس اي الخامس هو مع الرهن يعني اذا واحد يريد مال الرهن عقده ما يصح الا ديما فرهان مقبوضة الا يكون قبض قبل القبض اصلا رهن ما يصير هذا ما تمور هسه هذا لا الرهن معاملة ثانية غير ماذا لا معاملة ثانية لا معاملة عقد ثاني بعد عقد القرض زين ولما ذكرنا تمسك المحرف على لزوم القرض بعد القبض اشترط القبض لأنه إنما يصير ملك وينتقل بعد القبض شلون استدل على لزوم القرض يعني ما يتمكن المقرض يرجع ويبطل ويقول تعال قبل الشهر صينية لأن فائدة الملك السلطة المغفار مالك ولا فهو مسلط عليه يعني ومن واحد من آثار السلطنة شنو هو أن يجو السلب وإخراج من ملكه إلا بمن برضا ونحوه العلامة نحو المحق العلامة هم ذكر في موضع آخر يعني غير بابل القاف زين الحمد لله هذا الدليل الثاني على اللزوم انتهى الدليل الثالث على اللزوم قوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه والإشكال هنا كما سبق والجواب كما سبق أيضا الإشكال شلون أما الإشكال شلون أنه بعد أن فسخ البائع من قال أيها المشتري هذا المبيع شنو مالك حتى تصدق الحديث عليك وتقول قال النبي صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم وانا امرئ مسلم الا بطيب نفسه وانا لا تطيب نفسي ايها البائع ولا ارضى لمن بفسخك ورجوعك واخذك للمال يشكل البائع يقول بعد ان فسخت من قال هذا مالك حتى تطبق الحديث عليك هذا إشكال من هذا الإشكال الجواب نفس الجواب المشتري يقول أطبق الحديث متى قبل أن تفسخ وأقول قبل أن تفسخ هو مالي ومقتضى الحديث لا يحل هذا المال لغيري الا برضا، وعليه فلا يحل للبائع ان يأتي ويأخذ هذا المال من دون رضاي طبق. يقول ومنه يظهر، هذا رقم ثلاثة، دليل رقم ثلاثة، يقول الجواب الإشكال والجواب نفس الشيء، ومنه يظهر يعني مما ذكرنا في قاعدة السلطنة في حديث السلطنة، يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله، هو حديث نبوي، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب طبيعه. ورد عن النبي في حجة الوداع، وهم أيضا ورد في التوقيع المبارك من الناحية المقدسة، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه فيما في رضا المالك. ليش الشيخ ردده؟ أصر سبب الحل أو جزء السبب؟ سبب الحل بالرضا، هاي وين في باب الإباحة، في باب الإباحة تمام. السبب للحل ما هو؟ هو الإباحة، هو الرضا، والإباحة على الرضا. أما في غير باب الإباحة في باب العقود، السبب للحل ما هو؟ العقد على الرضا، العقد على الرضا. اي بله تشوف، لا نفس الرضا وحده. فاذا حيث حصر، حيث دل على الحصار سبب حل مال الغير، هذا في باب الإباحة. اذا واحد يبيح الفرد، واحد يقول له يلا ابيح لك هذا، اكل 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 اشرب من ام فضلوا فضلوا اكل اشرب، اي اباحه. السبب التام هو ماذا؟ الرضا بقى. او جزء سببه، جزء سببه وين يصير؟ في المجالات الاخرى غير الاباحه، مثل عقد البيع، عقد الاجاره، لان عقد البيع وحده ليس كافيا، بل مع الرضا. فالرضا جزء والعقد جزء، يدل على انحصار سبب حل مال الغير او جزء سببه في رضا المالك، فلا يحل بغير رضا. وتوهمه نفس الاشكال اللي ذكرناه سبق، هنا يجي بنفس الجواب، وتوهمه تعلق الحل بمال الغير، لا يحل مال امرئ مسلم. ومن قال هذا مالك ايها المشتري بعد ان افسخت البايع؟ من قال هذا مالك؟ يقول وتوهم تعلق الحل بمال الغير، وكونه مال الغير بعد الرجوع، يعني بعد رجوع البايع. اول الكلام مدفوعون، مدفوعون شنو جواب علما خبر علما وسوى بما تقدم، نفس الذي بيناه هنا تكابر، وهو قبل الفسق نطبق هذا الحديث، مدفوع بما تقدم من أن تعلق الحل بالمال. طبيعة فرد نفخش بيها هت بيها، مدفوع بما تقدم مع أن، لا 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 لا، المناسب مثل ما موجود في نسختنا، من أن، من أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم، لا يحل مال امرئ مسلم، يعني لا يحل كل شيء. وواحد من عدة شنو الذي لا يحل؟ ان يجي البايع او ياخذ هذا المبيع ويقول بطلت يلا جيبه، يفيد العموم بحيث يشمل التملك ايضا. تملك، تملك من؟ البايع يجي من المشتري ياخذه ويتملكه ويقول فقدته ياخذه، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه، ان يتملك البايع الا بطيب نفس المالك وهو من المشتري. ونطبق هذا قلنا قبل الفسخ. ويمكن الاستدلال، الدليل الرابع، ايه بلي، يعني هذه الادلة ادلة عامة تشمل حتى العقود الجائزة كما تقولون صحيح، لكن ذاك يصير تخصيص بواسطة الدليل الخارج الشرع الخاص، نقول بجواز الرجوع. لولاه مقتضى ظني أدلة اللزوم بمستنداتها الخمسة الستة السبعة هو اللزوم، بل كما تقول. الدليل الرابع التمسك بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهنا تارة نتمسك بالعجز، يعني إلا أن تكون تجارة، وأخرى نتمسك بمن؟ بالصدق، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآن أولا نتمسك بمن؟ بالحج. شنو هو؟ إلا أن تكون تجارة. أما التمسك بالحج يعني إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهنا يوجد تقدير، والمقدر ما هو؟ فكلوا يعني ما دامت التجارة عن تراض. وحينئذ نقول إذا رجع البايع والمشتري لم يرضى فهذا رجوعه لا يصدق عليه تجارة، ولا يصدق عليه عن تراض. أما أنه لا يصدق عليه تجارة فلأن التجارة تكون بمن؟ بالبيع. أما فتح البيع هو رفع للتجارة لا تحقيق لمن؟ ملتسين شلون يا ولد؟ واحد لما شنو يبيع يقولون تاجر، أما لما نبطل عن البيع تاجر يبطل عن التجارة، بطل عن التجارة. فالفتح ليس تجارة وليس عن ترى. فحينئذ لازم انه ما يجوز الاكل، انه ما يجوز الاكل شوكه اذا تجارة عن ترى. وهنا لا يصدق التجارة عن ترى بفسخ البايع من دور المشتري. وهل التوهم السابق يأتي هنا؟ وهل التوهم السابق والإشكال السابق من أن هذا تمسك بالعام في الشبه المصداقية يأتي هنا؟ يقول الشيخ قدس الله روحه الزكية لا يأتي. لماذا؟ يقول لأن الآية قالت إلا أن تكون تجارة عن تراب، يعني فكلوا، أي فكلوا بعنوان أنه، بعنوان أنه ماذا؟ مالكم وأكلكم ولكم. ومن الواضح إذا فسخ البايع وأراد أن يتصرف في المبيع فالآية تقول له كلوا، لكن إيش وقت إذا كان مالك؟ فأنت أيها البايع يلزم أن تثبت ماذا؟ أنه مالك للمشتري. تفتوه هنا انعكست القضية، هنا الذي يحتاج إلى إثبات هو البايع. لماذا؟ لأن الذين يقول إلا أن تكون تجارة عن تراب فكلوا، أي فكلوا بعنوان أنه ماذا؟ بعنوان أنه مالكم. هو من الواضح إذا فسخ المشتري، إذا فسخ البايع العفو، والبايع أراد أن يتصرف فلا بد وأن يثبت ماذا؟ أنه ماله حتى يأكله ويتفرغ. والمفروض أنه بعد لم يثبت أنه ماله. جيد، فإذا لا يجوز الفسخ لأن عنوان التجارة لا يصدق على الفسخ، وعنوان ماذا؟ الرضا، والرضا هم أيضا ما موجود، والشبهة المتقدمة لا تأتي لأن الذي يحتاج إلى إثبات هو البائع، قلنا دون المشتري. ثم يقول قدس سره، هذا بالنسبة لمن؟ إلى العدل. وعم الصدر، خلينا نطبق هذا ونشوف بعدين. يقول ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، تقريب الاستدلال بالعدل. ولا ريب أن الرجوع إلى رد يرجع البايع هذا ليس تجارة وليس عن تراض، فلا يجوز أن يأكل هذا المال منه البايع. والتوهم النقطة، والتوهم المتقدم شنو؟ غير جار، لعل بعض النسخ ما بيها كلمة غير، لا يكون غير موجودة ما يصير. غير جار هنا ليش؟ لأنه فكلوه بعنوان ماذا؟ أنه مالكه أيها البائع، كل إذا صدق التجارة عن تراض، إذا مالك هذا عنوان مالك أكل، وهذا حتى يكون ثبت أنه مالك، لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للعاكل، يعني إليك أيها البائع أنت تريد تأكل فأنت بعد ثبت ملكك، مو أنه يكون يثبت هذا ملك المشتري. حتى تقول لنا حتى واحد يقول المشتري ما يمكن يثبت ملكه، لا أنت الآية لما قعدت ماذا تقول لك؟ فكلوا أنت أيها البائع بنحو يكون هذا ملكك أنت للآكل أيها العاكل. هذا كله تمسك بمن بالعد. وأما الصادر كيف نتمسك به؟ فواضح ببيان أن الصدر يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن الواضح إذا البائع رجع من دون رضا المشتري، المشتري يقول ما أرضى ما أرضى والله ما أرضى، هنا يصدق أن هذا أكل بمن؟ بالباطل. وقد تقول من قال هذا باطل؟ لعله شرعا يجوز إليه هذا البائع أن يسخ، فأكله بعد ما معلوم صار بالباطل شرعا. قلت ليس المراد من الباطل الباطل شرعا، بل الباطل عرفا، يعني كلما صدق أنه عرفا هذا باطل وأكل بالباطل عرفا سميته. ومن الواضح المشتري إذا لم يرضى فالبائع إذا فسخ يصدق عرفا هذا أكل بالباطل عرفا يصدق. إن قلت ما رأيك إذا كان المدار على الباطل عرفا، إذا كان المدار على الباطل عرفا فما رأيك فيما في مرور المارة في الطريق، إذا كانت الشجرة الموجودة في البيت متجلية وين على الشارع، يتمكن المار أن يقطع ثمرة ويأكل، مو يشيلها وياه، مو يأخذها وياه، ماكو بعضهم سامح حكم يسرد شنو الزبيل ماتو ويشيله ياخذه وياه. لا ابويا مو هيك قالوا، قالوا لما نتمر ذا قضية عرفية من باب حق المار طريقه هذا تشلح لك فرد واحدة وتاخذ في مخ، تشلح اثنين وتاخذ خمسة وتاخذ ما يخالي، اما مو تبرس الزبيل شنو وتشيله وياك توديه صاغ علمه. لا طب قد تقول على انه هذا يجوز مع انه اكل مال بالباطل عرفا، هذا مو بالباطل عرفا باطل. لان ابو البستان شي يقول والله ما عرضه والله ما عرضه ايها الزوار والله ما عرضه، اكل مال بالباطل هذا. فاذا كان المدار على الباطل العرفي فهذا باطل عرفي يلزم ان لا يجوز. جوابه نقول ولي المالك هو قد قبله. من هو ولي المالك؟ الله هو المالك الحقيقي، له ما في السماوات وما في الارض، كل ما في الدنيا يا اخي كله ملك المن له. ايات قرانيه جت بهذا المضمون، له ما في السماوات يعني مالكه، فهو المالك الحقيقي هو اجازه. كلوا بعد ان اجازه فلا يكون حينئذ، فكأن المالك اجازه فلا يكون هذا من الباطل. واذا من هذه الناحيه لا مشكله. وهكذا الحال، وهكذا الحال في الأخذ بالشفعة والفتخ بخيار الحيوان باب الشفعة. إذا واحد اشترى من الشريك الحصة مكيف بيها، ثاني يوم يجي منه، ثاني يوم يجي الشريك يقول أعملت حق الشفعة، يلا إليه، وهذا اكل مال بالباطل عرفا، لان المشتري يقول ما ارضى ان اشتري. نقول له صحيح انت ما ترضى، لكن الولي الشرعي وليك هو رضي، هو اعطى اجازه، هو اعطانا هذا الحق، الله او النبي صلى الله عليه واله او الامام عليه السلام، بس هذا مو مهم بعد. وهكذا في الفسخ بخيار الحيوان او بخيار المجلس من دون رضا الطرف يتمكن هذا يفسخ لإجازة المالك الحقيقي والولي عن المالك، ولي على المالك الحقيقي. نقدر ويمكن التمسك أيضا بمن نتمسك بالصادق بالجملة المستثنى منها يعني الصادق، حيث أن حيث إن أكل المال ونقله يعني نقل البايع هذا المال وهو المبيع من ملك المشتري نقله إليه من دون رضا المشتري بغير رضا المالك، أكل وتصرف بالباطل عرفان عرفان سيكون مشوى المدار على باطل عرفي. لا تقول لي شيء إذا هذا الشيء كشلون يجوز أكل المارة تلاك باطل عرفان هماس كشلون يجوز؟ نقول هناك أبن المالك الحقيقي، نعم بعد ابن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه يعني وبعد حكمه لمن التسلط التسلط على فتح المعامله من دون رضا المالك يخرج عن البطلان. بل اذا اذن المالك الحقيقي قضيه ثانيه، ولذا مثل من هذا وين ابن المالك الحقيقي وهو الله عز وجل، ولذا كان اكل الماره من الثمره الممرور بها اكلا بالباطل لولا اذن المالك الحقيقي. وكذا الاخذ بالشبحة والفتح بالخيار خيار الحيوان خيار المجلس وغير ذلك من الاسباب الحقيقية كل باطل لولا ابن المالك الحقيقي. هذا دليل رقم قطة ثلاث اربعة خمسة. الدليل الخامس، لكن هذا خاص بالبيع، اسمحوا لي هذا خاص بالبيع ارجوكم ما يعم كل معاملة، وهو البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ومن الواضح عنوان البيعين يصدق عليه من؟ يصدق عليه من؟ على المتعاطية. فهما خيار لهم الى وين؟ الى شوكت ما دام في المجلس. فاذا افترقا بعد لا خيار. فهذا فتح يعني ما يجوز. يشمل المعاطاة البيع عن يشمل المعاطاة. طب هذا كله مضاف الى ما دل على لزوم خصوص البيع. هذا بخصوص البيع مثل قوله صلى الله عليه وآله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يسترق. وقد يستدل رقم الجد هذا الاحساب عليك بعد ارجوك بس لا تيه الاحساب. اوفوا بالعقود. نقول يجب الوفاء بالعقد ومقتضى الوفاء بالعقد ان ما يبطل. ما يبطل منه وما يتراجع منه. هاي البايع ما يقدر بعد يقول اتندمت. نقول له اوفوا يجب الوفاء. ان قلت عنوان العقد يصدق على المعاطاة منو قال عقد؟ العقد ما يصدق الا عليه من؟ الا عليه من؟ العقد اللفظي. جوابه ورد في صحيح في رواية عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال يعني العهود. أوفوا بالعقود يعني العهود. يعني كل عهد هو عقد. والمعاطاة هي عهد مو معاهدة. عقد سلمنا من يصدق على عقد لفظي لكن نحو من المعاهدة. فحينئذ يشملها أوفوا بالعقود بناء على هذا التفسير. طبق. وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان أو العهد المشدد مو كل عهد وحتى إذا نحيف ضعيف كما عن بعض أهل اللغة. وكيف كان سواء قلنا هي مطلق العهد أو العهد المسجل لا يختص يعني لفظ العقود ديما باللفظ يعني بعقد اللفظ فيشمل المعاطات. زين زين زين. الدليل الأخير هذا رقم الجد قلنا عليك الإحسان السابق. المؤمنون عند شنو شروطهم لتقرير ان الشرط ماذا يراد منه؟ ماذا يراد منه؟ انه فقهيان يصطلح الشرط عليه على الالتزام الواقع ضمن المعاملة. هذا يقال له الشرط. ولكن لغة هل تعرف معنى الشرط لغة؟ الشرط لغة عبارة عن مطلق الالتزام. فكل التزام شرط له بمعنى التزم له. في دعاء ندب نقرأ فشرطوا لك ذلك. يعني شنو فشرطوا لك ذلك؟ يعني فالتزموا لك لذلك. فالشرط مقصود منه مطلق الالتزام فيصدق عليه من حلال معاطاة فإنها التزام. فالمؤمنون عند التزاماتهم يعني يتسر المعنى. وواحد من الذي التزم به المعاطاة فلا يحق للبايع الرجوع. تفضل. بعد هذا مو مهم. هذا مو مهم ان يعني التدقيق من هذه الناحية امر ليس بمهم. نقول هنا الحديث قال المؤمنون عند شروطه شروطهم يعني شنو؟ التزامات، يعني كل التزام المؤمن ما يفارق ماذا؟ كلها هذا كله احسن كلها ما يفارق التزام، وبالمعافاة والمعافاة التزامه، والمعافاة ماذا؟ والبيع المعافاة التزامه. بعد ماكو داعي نروح نقول والبيع التزام ومن جملة أقسام البيع ماذا؟ لا هتنا نطولها بعد، هاي ثقيل بالأطال. لا نقول على أنواع البيع المعافاة التزام، وكذلك قول المؤمن عند شروط، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، يعني مو إلا الالتزام ضمن المعاملة، فيشمل ما كان بغير اللفظ حتى مثل المعافاة يشملها. والحاصل الخلاصة راح أقول لك بها بعد استعراض هذه الأدلة السبعة، هذه مستندات إطار اللزوم، والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق المثل ما يختص بالبيع، وفي خصوص البيع أيضا، لأن أكو بعض الأدلة خاصة بالبيع، مما لا ينكر إلا أن الظاهر إن شاء الله بعد التعطيل إن بقينا أحياء سالمين، وأسألكم الدعاء جميعا ونراكم على خير. اللهم صل على محمد وآل محمد.